هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: ضوابط علامات الظهور القسم الثاني. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجعي. يا سعد ساعدني على طول البكاء، وأذل دموعك بين تلك الأربعين، والبس ثياب الحزن سودا واكتحل. إن كنت مكتحلا بحمر أدمع يبيت جسم ابن النبي على الثرى، وأبيت من فوق الحشايا مضجعي تبا لقلب لا يقطع بعده. أسفل بسيف الحزن أن يتقطعي، لا أنسى لا والله زينب إذ مشيت، أي وهي الوقور إليه مشيال مسرعي تدعوه، والأشجان ملء فؤادها، والطرف يهمل بالدموع هم معي. نعم جواب يا حسين ما ترى، يا شمر الخنا بالسوط علما، يا ضلعي. فأجابها يا من فوق شاهقة القناة: قضي يا القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم. فيا يا 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 تقل اخويا انا بعيني لباري لك عيالك اخويا وبروحي لسجت لك اطفالك والموت لا يرضى بدالك اي بدالك رحنا يا ابو سكينة فدالك يا رحنا يا بوسكي انا يا فدا يا لويك انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا زال حديثنا مستمرا حول الضوابط العامة للتعامل مع علامات الظهور، وهذا البحث بحث مهم وبحث حساس جدا ومفيد أيضا، لأن علامات الظهور تلعب دورا أساسيا في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه والتعاطي الصحيح مع قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا نحن لسنا بصدد بيان جزئيات وتفاصيل علامات الظهور، لأن هذا يستدعي وقتا أطول ومحاضرات أكثر، وإنما المهم الذي نحاول أن نركز عليه هو الضوابط العامة للتعامل مع علامات الظهور، قواعد العامة. ذكرنا ضابطتين قاعدتين، القاعدة الأولى هو توثيق الروايات من ناحية السند، وتحدثنا عن هذا المعنى وعن أقسام الرواية المتواتر والمستفيض والصحيح وما شابه ذلك. والضابطة الثانية التي تحدثنا عنها هي مسألة التفريق بين الشرط وبين العلامة، وتحدثنا عن ذلك وضربنا أيضا أمثلة. الضابطة التي نريد أن نتحدث عنها اليوم، وهي ضابطة أيضا مهمة وقاعدة مهمة في التعامل مع علامات الظهور، هي مسألة التفريق بين المحتوم والمشروط في علامات الظهور. شنو المحتوم والمشروط؟ طبعا هذا البحث وبحث كلامي، بحث عقيدة وفلسفي أيضا، ولا مجال للدخول فيه وإن كان مهما، لكن إشارة موجزة وعابرة إلى هذا المعنى. إحنا أيها الإخوة الكرام حفظكم الله ورعاكم، نعتقد بأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء وقدر. كل حركة، كل سكنة، أنت حياتك من يوم صرت إلى آخر حياتك أطال الله عمرك، كل شيء حدث لك في هذه الحياة صغيرا كان أو كبيرا إنما كان مقدرا عليك ومكتوبا ومكتوبا لك. الإنسان أول ما يطلع من بطن أمه الله عز وجل يعلم وقدر لهذا الإنسان كل شؤونه، يمتى يمرض ويمتى يصحو ويمتى يموت ويمتى يغنى ويمتى يفتقر. فكل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء وقدر، كل شيء لا يقع في هذا الكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كل الحوادث الله قدرها وقضاها. هذا القضاء الإلهي على صنفين، الصنف الأول هو القضاء المحتوم، والصنف الثاني القضاء المشروط. شنو يعني القضاء المحتوم والقضاء المشروط؟ الإمام الصادق عليه الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده قال هما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف، قضاء محتوم وقضاء موقوف. فالسائل يقول له شنو القضاء المحتوم؟ قال هو الذي لا يكون غيره. فما الموقوف؟ قال هو الذي تكون لله فيه المشيئة. بمعنى آخر، القضاء الإلهي نوعين أو نوعان. النوع الأول هو القضاء المحتوم، يعني الذي لا بد أن يقع حتما وجزما، وهو الذي استأثر الله بعلمه أو أطلع أنبياءه على أنه سيقع حتما وجزما افترض يوم القيامة. يوم القيامة من الأمور المحتومة الجزمية التي لا مجال للبداء فيها، لا بد أن يقع هذا اليوم أمر حتم. أكو نوع آخر من القضاء، القضاء المشروط، وهو الذي يكون لله فيه المشيئة، إن شاء أجراه وإن شاء ماذا أجله ووراه. مثل إيش؟ وهذا بالقرآن واضح، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن هذا مو معنى تغير في علم الله، لا، علم الله سابق لكل ذلك. لكن مرات الله عز وجل يخبر الناس عن طريق الأنبياء، عن طريق بوقوع شيء، لكن يخبرهم بأنه هذا الشيء لا يقع حتما، وإنما لله فيه المشيئة، يعني تعلقت مشيئة الله أن يقع مشروطا. ساقن نذكر أمثلة، الصدقة مثلا، هذا وارد بالروايات، أن واحد يجي للنبي مثلا، أحد الأنبياء، ويقول له أنت روح وصي وصيتك، وورا أسبوع راح تموت مثلا، فيروح يجي الأسبوع ما يموت، يقول له تعال تشلون هذه؟ قال له والله ابن عمي عندي رحم من أرحامي واحد وقاطعة، وقلت أنا ما دام راح أموت خلي أروح أسلم عليه قربة إلى الله أتراضى وياه. قال له الله عز وجل زاد في أجلك لأجل صلة رحمك. فهذه الأمور إخواني لله فيها المشيئة، لله فيها البداء، يعني الله عز وجل يخبر عنها وأنها ستقع شنو في الكون، في التاريخ، في المجتمع، لكن لا تقع بنحو الحاتم، وإنما تقع بشرط المشيئة، بشرط أن الله إذا شاء أوقعها. العلامات على هذا، قلت لك البحث شوي دقيق وعميق بهذا المستوى، أكتفي بهذا المقدار. العلامات، علامة الظهور على نوعين: علامات محتومة، يعني أخبر النبي وأهل البيت عليهم السلام بأنها لابد أن تقع حتما وجزما، ما بها مجال. وفي بعض العلامات لا موقوفة، قد تقع، أخبر بها أهل البيت، قد تقع وقد لا تقع، لأن الله يمحو ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يقع فيها البداء، وهذا البداء يحتاج إلى محاضرة خاصة. شلون نعرف أن هاي العلامة محتومة؟ يعني لابد أن تقع جزمان ويطلع وراها الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذه العلامة لا، يمكن أن تقع، يمكن أن شنو؟ ما تقع، يمكن أن تقع وما يطلع وراها الإمام المهدي سلام الله عليه. طبعا إحنا ما نعرف، سبيلنا إلى ذلك هو أخبار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فما بينه أهل البيت أنه من المحتوم عرفنا، وما لم ينصوا على أنه من المحتوم دخل في دائرة الموقوف، قد يقع وقد لا يقع. زين، ما هي العلامات المحتومة؟ العلامات المحتومة إخواني خمسة، وهي أهم علامات الظهور. ذني إذا تريد نصنف إلى درجات علامات الظهور، الأهم فالأهم، فأهم العلامات إن ذن الخمس اللي ورد بالروايات أنها من المحتومة. ما هي هذه العلامات المحتومة؟ راح أبينها بما يتسع له الوقت، وهن ذن إذا وقعا يقدر واحد يتحدث ويكون الفرج قريب جدا، وأما غيرها من العلامات لا، راح نتحدث عن التطبيق أثر ذلك. بس إن ذن العلامات الرئيسية وقريبة جدا من ظهور الإمام سلام الله عليه، اللي بحيث إذا ظهرت هذه العلامات يقدر واحد يقول نعم الظهور قريب 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 جدا، غيرها ما يقدر يقول. العلامة الأولى اللي ورد التأكيد عليها هو السفياني، والسفياني هو أول العلامات المحتومة، وورد عليه تأكيد كبير جدا في الروايات، ونص على أنه من المحتوم. حتى بعضهم قال: سيدي نتمنى أنه يقع هذا الأمر من دون السفياني، لأن السفياني يجي ويذبح ويصلخ وكذا، فبلكي يعني هذا الأمر يتحقق من دون السفياني. قال: لا، إنه من المحتوم، لا يكون هذا الأمر حتى يخرج السفياني. السفياني من هو؟ السفياني هو رجل من بني أمية، والظاهر أنه لما نقول من بني أمية مو معناه أنه فقط على منهج بني أمية، على خط بني أمية، كما ربما قد يرى البعض ذلك، أنه السفياني يعني على خط آل أبي سفيان. لا، الذي يظهر من الروايات أنه بالإضافة إلى كون على منهج بني أمية، وكون السفياني وأموي الهوى هو من بني أمية نسبا، نسبه يمتد إلى بني أمية، في بعض الأخبار حتى تنص على اسمه. زين، هذا الرجل الظاهر أنه يحمل ثقافة غربية ويكون قريبا إلى النصرانية، يعني ليس متدينا وليس إسلاميا كما يقولون، وإنما هو يحمل ثقافة غربية نصرانية. يظهر في بلاد الشام في سوريا في وضع تعم فيه الاضطرابات المنطقة كلها، الجزيرة، العراق، إيران، ما أدري مصر، بما في ذلك الشام. في الشام احنا ذكرنا أمس مسألة ذهاب ملك السنين ومجيء ملك الشهور والأيام. في الشام تظهر ثلاث رايات كما ورد في الرواية. ثلاث رايات شنو؟ يعني ثلاث حركات: راية الأبقع والأصهب وراية السفياني. هذه الحركات الثلاثة تتقاتل فيما بينها للسيطرة على بلاد الشام، لكن السفيان الظاهر قوي جدا ومدعوم من الخارج، فيدخل في حروب مع هذه الحركات فيقضي عليها ويسيطر على بلاد الشام. في بعض الأخبار أنه حتى الأردن يسيطر عليها، ربما أجزاء من لبنان أيضا يسيطر عليها، فيصبح قوة كبيرة جدا في المنطقة. من بعد ما يسيطر على بلاد الشام، وطبعا صار تحركات من قبل المغرب العربي عن طريق مصر، تقع مناوشات بينهما، يهجمون عليه، يهجم عليهم إلى أن يرجعهم ويدخل إلى أجزاء من مصر كما ورد في الروايات، ويسيطر ويصبح قوة جدا، قوة إقليمية عظمى في المنطقة. لما يسيطر على بلاد الشام، هذه المنطقة الحساسة، يكون كل همه هو التوجه إلى العراق، لأن العراق يعتبر منطقة استراتيجية بكل المقاييس، وهو سيكون عاصمة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا باتفاق الروايات. فيحاول أن يسيطر على العراق حتى لا يتخذه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه منطلقا لفتح العالم بالعدل، فيوجه جيش جرار كما تتحدث الأخبار نحو العراق. أهل العراق أيضا، الحكومة اللي هناك موجودة، توجه له جيشا جرارا، تقع مقتلة معركة بينهما في قرقيسيا، يقتل بها 100,000، لكن السفياني جايب اندفاع قوة عظمى كبيرة ومدعوم، فيخسر الجيش العراقي هذه المعركة. ولما يخسر الجيش العراقي المعركة، يدخل يكون همه الكوفة، النجف الأشرف، طبعا الكوفة الآن ضمن النجف الأشرف، فيأتي إلى أن يدخل إلى النجف الأشرف، صير هناك حركة تمرد ضد السفياني بقيادة بعض الأشخاص بعض القيادات، لكنه يسحقها سحقا عنيفا يخمدها. ثم تتحدث الروايات على أنه يقتل شيعة أهل البيت قتلا ذريعا، لأن الرجل كما تتحدث الأخبار مليء بالبغض تجاه شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه، ويعين جوائز كما في بعض الروايات لمن يأتي برجل من الشيعة برأس رجل من الشيعة، جوائز كبيرة بالعطاء. زين، وفي بعض الأخبار أنه يقتل كل من اسمه حسن وحسين. هل قد الرجل منحرف؟ وأكو أمثال كثيرون، يعني في الفتنة اللي صارت في العراق رأينا أنواع من هذه الصور، يعني أنت تعال شيعي يجزار، أنت اسمك حتى على البطاقة حسن حسين زينب على البطاقة. بعض المشوهين بعض الحاقدين اللي الله عز وجل خلص منعتهم العراق إن شاء الله، اللي ذبحوا السنة والشيعة بالمناسبة، هذول يعني ناس سفاكين دمويين ما له علاقة بالسنة والشيعة، حتى من السنة ذبحوهم وفعلوا الأفاعيل، وانتفض ضدهم أبناء السنة وعشائر السنة في العراق وأخرجوهم وجرهم جرة. فيقول يقتل على الهوية بحيث كل واحد اسمه حسن وحسين يكون معرض للتصفية. زين، من بعد ما يستقر في العراق ويسيطر على العراق يوجه جيشا جرارا المن إلى المدينة المنورة، فيوجه جيشا جرارا للمدينة ويقوم أيضا باستباحتها ويقتل فيها مقتلة عظيمة، خصوصا من أتباع أهل البيت ومحبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الأثناء يبلغه أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف قد خرج في مكة المكرمة. هنا والإمام استوى خارج، أصحابه ما مجتمعين حوله بس دول 313، لأن الإمام عندما يظهر ويأتي إليه أصحابه 313 اللي هم عدد أصحاب بدر. ذولا مو كل أصحاب الإمام، ذولا النواة الرئيسية لجيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه، واللي راح يكونون حكام الأرض بعد ذلك وأصحاب الألوية. فالإمام استوى ظاهر في مكة، أصحاب 313 أمام جيش جرار 70,000 أو أكثر، ماذا يفعل؟ فالسفياني يهتبل الفرصة للقضاء على حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في مهدها، وقبل أن ينضم إليه أنصاره ويلتحق به أنصاره. فعلا تجي الأوامر للجيش بأن يتحرك بسرعة فائقة نحو مكة المكرمة، فيسير الجيش نحو مكة المكرمة في الصحراء، وإذا بالأرض تخسف بهم من تحتهم. وهذه من العلامات اللي وردت في روايات السنة والشيعة، يعني هذه العلامة الخسف وارد في روايات السنة والشيعة وهو من الآيات الكبرى. زين، فيخسف بهم بأجمعهم، لا ينجو منهم إلا واحد، في بعض الروايات اثنين، بشير ونذير. بشير يأتي يبشر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بأن هذا الجيش قد أبيد، ونذير يذهب إلى السفياني يخبره بأن جيشك قد انتهى، قد ابتلعتهم الأرض. هذه الحادثة العظيمة، فيها بعدان. البعد الأول سلبي على من؟ على السفياني. أولا مقتل جيش أو أكثرية جيش في هذه الحادثة في هذه الواقعة، وأثر إيجابي بالنسبة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، اللي تعتبر آية ودليل على دعم الإلهي والتأييد الإلهي والكرامة الإلهية للإمام المهدي عليه السلام، فتنجذب حوله النفوس. زين، لما يخسف بجيش السفياني، طبعا هذا الكلام السفياني وين؟ في العراق، بس جيشه هو موجه إلى المدينة وبعدين إلى مكة. باقي عنده مجموعة كبيرة من الجنود، هنا الخراسانيين وراح نتحدث عن هذا المعنى، يدخلون في مواجهة مع فلول جيش السفياني، فيخرج السفياني راجعا إلى الشام، ويأتي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من مكة المكرمة، طبعا بعد أن يكتمل له 10,000 مقاتل. قال لا يخرج من مكة حتى تكتمل له الحلقة. قال يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله وما الحلقة؟ قال 10,000 مقاتل. فيخرج من مكة المكرمة، ينضم إليه اليمانيون، ينضم إليه الخراسانيون، ينضم إليه نجباء مصر وأبدال الشام، يعني بلاد الشام خو اللي يحكمها السفياني ليست كلها سفيانية، في بل أكثرية، وكثير منهم سوف يكونون من أنصار الإمام المهدي أبدال الشام. وارد من أهم أنصار الإمام المهدي أبدال الشام وعصائب الحق من العراق، أهل الحق ونجائب مصر مصرية، دولي مو بس دولي لكن دولي الأعيان اللي أكدت عليهم الروايات. فيخرج في 10,000، وأنا طبعا جاي أختصر لك الأحداث أعطيك صورة ملخصة. فيدخل إلى العراق سلام الله عليه، وطبعا عند دخوله للعراق هناك أحداث كثيرة تقع، مواجهات أيضا تقع بينه وبين بعض الناس، يجد اضطرابات، يجد رايات، يجد حركات، بعدين يصفيها كلها ويتوجه لقتال السفياني. السفياني لما يشوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أولا تأييد الرباني، ثانيا أنصار من كل الأقطار ودخل للعراق، والعراق كله صار وياه، والخراسان ينضموا له، العالم الإسلامي كله يريد المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فيحس بضعف موقفه، يدري أنه هذه ما يقدر ينتصر به، صحيح هو قوة عظمى لكن أولا الكثير من جيشه خسره، بعدين الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بسرعة فائقة تحول إلى صاحب جيش جرار قوي، فيضطر أن يصالح الإمام المهدي سلام الله عليه، بل في بعض الأخبار أنه يبايع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وفعلا يبايع الإمام المهدي ويصالح الإمام المهدي ويقول له تروح براحتك. فمن يرجع إلى جماعته الأعيان والقادة العسكريين وكذا ينتقدونه ويلومونه ويوبخونه، وانت تنازلت وانت طخيت راسك وانت كذا وانت تقدر تواجه وانت صاحب قوة، فلا يزالون به حتى ينقض البيعة ويعلن الحرب تجاه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك يتوجه إليه الإمام المنتظر روحي له الفداء بجيش جرار، وتقع معركة عظيمة يكون فيها النصر للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيقتل السفياني. ولما يقتل السفياني بلاد الشام كلها تصير تحت لواء الإمام المهدي عليه السلام، بعدين يذهب إلى فلسطين ويصلي في بيت المقدس، وهنا في بيت المقدس ينزل عيسى كما روى السنة والشيعة، هذا بعد مو بس بحث شيعة، ينزل عيسى سلام الله عليه أعتقد في صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة والصفوف العظيمة في بيت المقدس كلها مصطفة للصلاة، فينزل عيسى في تلك اللحظات فيقول له الإمام المهدي عليه السلام تأدبا تفضل يا ابن مريم وكن إمام الناس، فيقول لا تفضل يا ابن فاطمة، سلام الله على فاطمة وأم الناس، فيصلي الإمام عليه السلام ويأتم به عيسى ابن مريم عليه السلام، وهذا اللهم صل على محمد، وهذا مو مختص بينا بالشيعة، في رواة السنة في صحاح السنة أن عيسى ابن مريم يصلي وراء إمام المسلمين اللي هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، قلت لك سنة وشيعة مطبقون على هذا الأمر. هذا بخلاصة طبعا العلامة الأولى اللي هي علامة السفياني، ولو أردنا الدخول في التفاصيل وكذا لطال بنا المقام. إذن العلامة الأولى اللي هي حتمية ومركز عليها في روايات أهل البيت هي علامة السفيان الذي يخرج في شهر رجب، ولهذا بعضهم قال العجب كل العجب بين جمادى ورجب. في رجب تقع أحداث كثيرة، أولها هو خروج السفياني وهو من العلامات الحتمية. بقية العلامات إن شاء الله بكرة نحاول نضغطها ضغط شديد نتحدث عنها إن شاء الله جملة واحدة، وأرجع إلى كربلاء وأحاول أن أتابع ما بعد مصرع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني راح نسير ما جرى بعد الحسين إلى أن نصل مع ركب السبايا، شوف وين نصل معهم من الأحداث اللي وقعت بعد مصرع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفصل الرؤوس عن الأجساد. فمن بعد ما ذبح أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونحر ظمآنا عطشانا، قام الطغاة اللئام بفصل رأسه عن جسده، وعجلوا به إلى عبيد الله بن زياد. بقية الرؤوس تركوها إلى يوم الحادي عشر من المحرم، اخذوها وياهم لما رحلوا من كربلاء، لكن رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه عجلوا به في نفس يوم العاشر في العصر. حسين عليه السلام على ما يظهر قتل في ظهيرة يوم العاشر، هم بمجرد أن ذبحوا الحسين وانتهت المعركة وأحرقوا الخيام فصلوا رأسه الشريف وبعثوا به في نفس الساعة هدية لابن زياد لعنة الله عليه، وبشرى لابن زياد لكي يبشروه بمقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الذي أتى بالرأس الشريف هو خولي، بعضهم يقول خولى، لا الضبط الظاهر الصحيح للكلمة هو خولي ابن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه، ومعه حميد ابن مسلم. جاء يجدان السير وهما يحملان الرأس الشريف معهما، إلى أن وصل إلى مقرب من الكوفة تعبا فجلس هنالك لعنة الله عليهما كما في بعض الأخبار، وراحا يشربان الخمر. وين؟ بالحنانة. ما أدري رايح للنجف أنت جنابك، حنانة معروفة. كانت الحنانة حائط ذاك الوقت، حائط مائل. اللي يسألون الإمام الصادق عليه السلام ليش هذا الحائط مائل، قال لما مروا بجثة بجثمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند دفنه انحنى ذلك الحائط أسفا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولا تستبعته يا جبال أوبي معه والطير زين. فهذا الحائط يقول جلس إلى جنبه وراح يشربان الخمر، وإذا بكف في بعض الأخبار، وإذا بكف تكتب على ذلك الحائط صورة، رأوا أمامهم صورة كأن كفا تكتب على ذلك الحائط بدم: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. بعضهم يروي هذه الحادثة، وهذه في مصادر المسلمين يعني لا تتصور بس، فبعضهم يرويها وين؟ يرويها في الكوفة، بعضهم يقول بالطريق إلى الشام. على كل حال جلس استراحة قليلا ثم ذهب وتهيأ لكي يدخل بالرأس الشريف على عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه. لما وصل كان الوقت متأخر ليل، وجد باب قصر الإمارة ماذا؟ مسدودا. فرجع به خول ابن يزيد الأصبحي إلى بيته، دخل إلى البيت وضع الرأس الشريف في أجانه، ثم فتح تنور في فناء الدار ووضع فيه رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ودخل على زوجته. كان عند زوجة صالحة مؤمنة عارفة، قال لها: أبشري فقد جئتك بخير الدهر. قالت: وبماذا جئتني يا خولي؟ قال: لقد جئتك برأس الحسين ابن فاطم، وقريبا ما نأخذ الجائزة من عبيد الله بن زياد. هذه المرأة صاحت: ماذا؟ أجئتني برأس ابن بنت رسول الله؟ والله لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أبدا. تقل شنه الخير؟ قل اللي جبت لي شنه الخير؟ قل اللي بيلي جاي. قال لها: خفض الصوت بالله واحكي بدواي. راس حسين راس حسين هذا جبته وياي، ومن ابن زياد احصل به هديه. تحصل لتلك الهديه، وما قيمه تلك الهديه؟ والله صاحيت لا كلت لا كلت، ريت بيمينك. شلون عندك يمين تحمل رأس الحسين بيديك؟ تقل لا كلت لا كلت، ريت بيمينك. عليك اللعنة كون اللي على وعلى الوداك. تقل ولا كلت ريتك بيمناك، عليك اللعنة كون وعلى الوداك. أنا أبيد أبد ما ظلن بهالبيت وياك. أجرك الله قامت عافته والمدمع يفور، وبقت تفتر بوسط البيت والدوار. ويلي صدت شافت وعينت، ويلي وصدت وشافت التنور تشع من عند الانهار الزيه. خرجت الى خارج الدار، بقيت تدور في فنائها بين هي كذلك. أجرك الله، وإذا تحين منها التفات إلى ذلك التنور، فترى نورا من عمود يشع من ذلك التنور إلى عنان السماء. في بعض الأخبار أنها سمعت صوتا ينادي: أيوا ولداه وحسينا، بني حسين قتلوك ضمانا. يا حسين يا ابني من الأرض طيبة تعلني، ما بيك تحكي وياي وانا لشوفتك جي. يا ابني جيت لشوفتك يا خير الأولاد، قصدي أشوف أنك وتبرد نار لفة. ما جيت طالب حق رباي وهز المهاد، ولا قول مثل ام تقول اش كثر لولي. يا ويل قلب قامت الشم الزهراء، نبى بصدر الرضرضة ونبى بنحرة. وتقل عين وخدي وضلعي وكسرة، وش ما جرى علي نسيت وإليك حليت والله وين اللي يواسيني يا شيعة يا شيعة على حسين ولادة ورضيعة والله وابن والد عين الطليعة عباس الجفوف قطيعة فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، اشف جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم الذين أوصونا الدعاء. اللهم اذهب عنا وعنهم الأمراض والأسقام. اللهم اغسل عن قلوبنا الذنوب والآثام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا علام. المؤسسون لهذا المأتم تقبل اللهم عملهم، حاضرون وفقهم فردا فردا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين وابعث إليهم منك روحا وريحانا، خصوصا المؤسسين والبانين لهذه الحسينية المباركة. اللهم تغمتهم بواسع رحمتك وجميع المؤمنين إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي يدق خفا صباحا خطب ولا تجزع إلى ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 1:04. من قصص القرآن يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:19 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة 1:35 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. تمثيلية الإذاعة تستمعون إلى هذه التمثيلية في الساعة 2:07 وعلى مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:42 يليه صور وعبر. أيها الأحبة على مدى 40 دقيقة في الساعة 2:57 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي. تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين في الساعة 3:41. بعد ذلك يأتيكم التقنية الحديثة ونمط الحياة. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، سلام من الباري عليكم ورحمة منه عز اسمه وبركات. نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من الذكر المبين بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. تبدأ التلاوة المباركة العطرة من الآية 20 حتى نهاية الآية 28 من سورة الأنفال. دمتم في رعاية الله، آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا تَعْلَمُونَ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقدم شرحا عن العقيدة المهدوية لدى الشيعة الإمامية ليمهد لمناقشة موضوع غاية حركة إنسان بعمر 250 سنة، وليعرج على المعنى الحقيقي لانتظار الفرج، ويدخل في موضوع خصائص المجتمع المهدوي. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
خصائص المجتمع المهدوي. إن المجتمع المهدوي هو ذلك العالم الذي يأتي فيه إمام الزمان ليصلحه، وهو المجتمع نفسه الذي ظهر من أجله جميع الأنبياء، أي أن كل الأنبياء كانوا مقدمة لذلك المجتمع الإنساني المثالي، والذي سيتحقق في نهاية الأمر بواسطة ولي العصر والمهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. مثل بناء شامخ، يأتي شخص